يسعد مساكم مستمعينا مرة تانية، معكم أنا إيناس عامر، لكن هالمرة بعيدا عن التواريخ والأحداث رح كون معكم بلقاء اليوم. طبعا هاي الفقرة رح تتكرر وهدفها إلقاء الضوء على الشباب السوري اللي ثقلتهم الغربة، تحدتهم وطلعوا قد التحدي. ضيفنا اليوم هو الكاتب والمخرج المسرحي والسينمائي السوري عروة الأحمد. عمل عروة الأحمد كمعد ومقدم لعدة برامج تلفزيونية، حاصل على جائزة ذهبية في مهرجان بيروت المسرحي 2009 عن مونودراما الثعلب. أيضا حاصل على تكريم مهرجان الدوحة 2010 عن فيلم لاعب النرد، تكريم هيومن رايتس ووتش 2011 عن فيلم خبز ورصاص عن مجاعات إفريقيا، مؤخرا فيلم رسالة أخيرة ترشح العديد من الجوائز رح نحكي عنها. أهلا وسهلا فيك عروة الأحمد. أهلا وسهلا فيك عروة. بداية إذا فيك عروة، بداية إذا فيك تعرف المستمعين عنك شوي أو خبرنا وين بتلاقي حالك أكثر، بالمسرح أو بالسينما؟
عروة الأحمد بن حمص، مواليد 88، يعني عمري 30 سنة، مقيم حاليا في فرنسا. تنقلت بحياتي من سوريا ولبنان ودبي ومؤخرا بفرنسا. وين بلاقي حالي أكثر؟ ما بلاقي حالي أكثر، بلاقي حالي فيهم كله. بشتغل المسرح، برجع بشتغل المسرح، بشتغل السينما، برجع بشتغل السينما. أنا بشوف إنه هاي المجالات هي تتقاطع بشكل أو بآخر ببعض البعض، وإذا كان الشخص يعني عنده قدرة على الإنتاج في أكثر من مجال فبيقدر يعبر عن ذاته بأكثر من مجال.
طيب عملك كإعلامي هل كمان كان يعني ضف لك شيء ضمن هاي المجالات، أو حسيت حالك ممكن تكون إعلامي أكثر من السينما أو المسرح؟
هلا صراحة عملي مع الإعلام هو بلش سنة 2009 بعد ما خلصت دراستي ببيروت. أنا اشتغلت وقتها مع فضائية أبو ظبي بس مش بالإمارات، كنت وقتها ببيروت. عموما هو نص البرامج العربية تسجل حتى اليوم في بيروت، وقتها بس في باقي أنحاء الوطن العربي. هني كنت معد للبرامج التلفزيونية ودخلت ببرامج اجتماعية وبرامج المسابقات. فيما يخص عملي مؤخرا بالإعلام، أو خليني أقول سنة 2012، هو كان دور، يعني أنا كنت شايف أنه في دور لكل سوري، أنه هو يعني بالأدوات اللي هو بيمتلكها أنه هو يستخدم هاي الأدوات لحتى يعبر عن رأيه ويعبر عن آراء كثيرين ما أدري يعبر حتى عن رأيه. فهذا كان سبب عملي بالإعلام حتى بالتقديم التلفزيوني كمان.
طبعا قمت بتجربتين مسرحيتين في دبي، وكانت تجاربك تعتمد على تقنية الوان مان شو. هل بتحس ان بتلاقي صدى عند المتلقي العربي، وكيف كانت هاي التجارب؟
هلا الوان مان شو لسه لحد الان بعد جديد على الشرق الاوسط، ما عنا نحن كتير من هاي التجارب، وحتى ما عنا ثقافة الوان مان شو. عم تترجم أكثر شيء على يوتيوب وعلى نوع ما تلفزيون، يعني عم نشوف التوك شو وعم نشوف منشو لبعض اليوتيوبرز، بس على المسرح لسه ما انتشرت هذا الانتشار، باستثناء يعني تجارب ستاند اب كوميدي، بس هي تجارب قصيرة لا يتجاوز السكتش 10 دقائق. بس ما عم نشوف مثلا أعمال طويلة مثل أعمال جاد المالح أو جورج كارلين أو لويس جي كي أو أسماء أخرى من الشومان أو الشومان العالميين. فهي جديدة على المنطقة، وأمل أنه تلقى صدى، لأنه هذا النوع من العروض هو نوع محرض، هو نوع تحريضي، يعني تحريضي مجتمعي. بيكون أثره أو خليني أقول الجدوى اللي بيحققه أكثر من الجدوى اللي ممكن يحققها أي عرض مسرحي آخر. لأن الومن عمل شو بيحكي عن الواقع الفاهي، ما بيعرض أشياء من يعني ما نو ميثولوجيا وما نو دراما، وبيكون شيء يحاكي الواقع.
بيخاطب بيخاطب الجماهير بأدواتهم وبوضعهم أكيد.
تماما وفق الواقع اللي عم بيجي.
طيب
عمل نقدي أولا وأخيرا، الومان شو بكافة أبعاده وأنواعه هو عمل نقدي.
نقدي للمجتمع، ل يعني توعية العالم لسلوكيات أو مبادئ معينة. طيب تجاربك المسرحية.
بدي أعقب التعقيب.
أي تفضل.
توعية العالم أنا هذا مصطلح ماني معه، لأنه
أوكي.
ممكن اللي عم يقدم الومان شو يكون بجمهور في بروفيسور أو عمنه وأفهم منه. أنا بشوف الومان شو هو عرض لوجهة نظر من زاوية مختلفة. يعني هو دعوة للآخرين أنه تعالوا نشوف من هاي الزاوية، بلكي منلاقي شيء مختلف فقط. أما التوعية، بس دخلنا بالتوعية صرنا هيك عم نروح باتجاه التنمية البشرية والدعوة المعرفة، لا ماني مع هذا المصطلح.
هي عبارة بس عن رؤية من زاوية مختلفة، زاوية أخرى، اختلاف وجهات نظر بين الناس هاي. تمام. هلا تجاربك المسرحية أنت بدبي، أنا حكيت أنها بتعتمد تقنية الوان مان شو، هي فعلا هيك ولا لا؟ هي فقط بعتقد كان هو الحب ونايلون. كيف كان؟
هو الحب ونايلون. هاي ما اشتغلت مسرح بدبي غير وان مان شو. هلا كنت مخرج لكرنفال دبي، كان فيه عرض مسرحي وكان فيه شورت فيلم كمان. بس لا يقل يعني ما فيها نسميه مسرح، هو كان كرنفال ضمن ميدان خيل يعني. كان نايلون هو عرض كوميديا سوداء سياسي نقدي، وهو الحب كمان عمل نقدي اجتماعي.
ولقيت فعلا انه مثلا قدرت توصل فكرتك او قدرت تطرح الزاويه اللي انت حابب تطرحها؟
هلا جمهور نايلون يختلف كليا عن جمهور والحب. جمهور نايلون هو جمهور جاي تقريبا عرفان عن شو بده ينحكى، يعني عرفان المحور خليني اقول تبع العمل. كان الجمهور سوري بامتياز مع بعض الجنسيات الاخرى، بينما هو الحب لا، كان في خليني اقول نص جمهور سوري والنص الثاني يعني كان من جنسيات مختلفه، بالاضافه الى انه الجمهور والحب ايضا كان من توجهات مختلفه يعني.
وانا شفت كانه كان في تنوع وكان في تجاوب حلو من الجمهور تجاه هذا العرض.
هلا هو الحب يعني خليني اقول انه انا هذا العرض بالذات يعني ما كنت كثير متحمس له، لانه صعب ان الانسان يحكي بهذا الموضوع. على فكره البحث بموضوع العلاقات الاجتماعيه تحدث عنها بصراحه مطلقه هو اصعب بكثير من الحديث عن السياسي والدين والجنس والمحرمات بالمجتمع. لحد الان انا برايي لا يوجد عمل في العالم يبحث بوضوح وصراحة شديدة في خبايا العلاقات الاجتماعية وإشكالياتها وتعريف الخيانة وتعريف الحب وتعريف الارتباط وتفريقه عن المساكنة أو الزواج أو آخره. هذا الملف كتير إشكالي وكتير غامض، وكتير البشر بتدعي فيه النزاهة، كتير بتحاضر بالأخلاقيات لما بينحكى عن هذا. كان هو الحب ومحاولة لكسر الرتابة في طرح هذا النوع من الأعمال. أنا ما عم أقول إني أنا كسرته بشكل كلي، لا، أنا كنت عاجز عن كسره بشكل كلي، يمكن بسبب البيئة اللي أنا عم أعرض فيها والبلد اللي أنا عم أعرض فيها ولأسباب أخرى ترتبط بالمكان اللي أنا كنت موجود فيه. يمكن لو كنت موجود في أوروبا كان اختلف الوضع، ما بعرف،
بس على الأقل سلطت الضوء، على الأقل حاولت تعرض هذا الموضوع اللي هو موضوع شائك فعلا. طيب عروة، بدنا نحكي عن فيلمك الأخير، رسالة أخيرة، ترشح للعديد من المهرجانات وحاز على مجموعة من الجوائز. خبرنا شوي عن تجربة فيلمك الأخير.
رسالة أخيرة كنت في دبي، نزل خبر عن عصور خطر السواحل الإيطالية على رسالة، من ضمن مقتنيات للاجئين غرقوا بالبحر المتوسط قرابة قريب من السواحل الإيطالي. مضمون هاي الرسالة استفزني وحسيت إنه يعني ما لازم بذات الوقت ما كان في بيئة مناسبة للتصوير في دبي. بدنا لوكيشنز يعني فكان مقرر إنه أنا أنزل على تركيا أصور هدف. قدمت على الفيزا لتركيا وتم رفضها مع إنه قبل كنت مسافر يعني بس في إجت وقت لحظة تركيا ما عاد تقبل السوريين بدون فيز وحتى مع الفيز صارت رفض. فتأجل المشروع إلى حين وصولي لأوروبا. وقت اللي وصلت على فرنسا جرعت هيك فتحت الملف تبع final letters رسالة أخيرة وبلشت أشتغل مع بسام معلوف اللي هو منتج هذا العمل وباقي فريق العمل على أنه نحن ننجز هذا المشروع.
طيب المهرجانات احكي لنا شوي بس شوي المهرجانات اللي ترشح لها مثلا أو الجوائز اللي أخذها إلى الآن.
هلا بالنسبة لل
كتير ترشح كتير ترشح لجوائز يعني أنا بشوف كل فترة وفترة إنه
فيني أذكر بعض الجوائز وأخذ جائزة أفضل فيلم بمهرجان كان الأفلام القصيرة زي ماضي أخذ جائزة الإنجاز المتميز ببرلين فلاش فيلم فيستيفال أخذ جائزة أفضل مخرج بتوب إندي فيلم أوردز بلوس أنجلوس وأخذ جائزة أفضل فيلم تجريبي بالجلوبال شورت أيضا بلوس أنجلوس وأخذ جائزة أفضل فيلم تجريبي بتوب إندي فيلم أوردز أيضا. ترشح للعديد من المهرجانات. آخر مهرجان أليبو بأمريكا ومهرجان ما راح أقدم كلهم.
لا الأهم الأهم مبروكين كلهم الجوائز. طيب برأيك شو هي معايير قبول المهرجانات الدولية للأفلام السورية؟
للأفلام السورية هلا بوقت اللي وقت اللي اشتغلنا ذاكرة مالحة اللي هو الفيلم اللي قبل رسالة أخيرة صار نفس الموضوع أنه هو ترشح لمهرجانات كتير وأخذ جوائز كتير حتى أنه هو أخذ جوائز أكثر من فاينلز. كنت وقتها يعني عم أقول أنه ربما يعني ربما الأفلام السورية وخاصة أنه هو فيلم وثائقي أخذ هلا يعني خيز الاهتمام من لجان التحكيم ومن المهرجانات كونه في عنا قصص جديدة عم تطلع عم لحدث جديد عم تطلق عليها. بس الفكرة بفاينل لتر انه هو فيلم درامي تمثيلي يعني هو فيلم درامي تمثيلي مقتبس عن قصة حقيقية وما أكثر القصص الحقيقية في الكرة الأرضية ما كتير يعني حيأثر إذا هل هذه القصة من سوريا أم من الصومال أو من أي دولة أخرى يحتمل قدوم اللاجئين منها. فاللي خلاني يعني يشوف انه لا أمور عم تبقى عاطية من الأدوات اللي عم يستخدمها في المخرج من طريقة تسليط الضوء وطريقة عرض هذه الحكاية والأداء أيضا اللي عم يكون موجود أداء الكاست يعني تبع العمل. في أيضا في مهرجانات يعني اليوم حتى إحنا عم نحكي على أفلام سورية في كثير أفلام سورية شغلت وما يعني وبتحكي عن
قصص حقيقية
يعني قصص مؤلمة وقصص حقيقية بس ما أخذت تصلتها بسبب إنه يعني ما حققت المعايير المطلوبة بالمهرجان.
بالضبط. طيب طالما أنت بأوروبا هلا حسيت إنه في تسهيلات معينة حصلت عليها بأوروبا هل فعلا أنت عم تبدع وبتقدم هالإبداع لأنك بالخارج بسبب ظروف أوروبا المنفتحة مثلا أو هيك أو شو؟
هلا أوروبا فيني أقول إني استفدت من أوروبا باللوكيشنز لأني أماكن تصوير يعني في طبيعة جميلة في لوكيشنز مختلفة دول متقاربة مثلا نتنقل بين أوروبا بدون فيزا بدون أي معوقات ما دون ذلك لم تقدم لي أوروبا شيء يعني أنا معداتي ملكي شركات الإنتاج اللي أنا عم بشتغل معها هي شركات أمريكية ما في أي شيء. يعني أنا ما عم أقول إنه أوروبا ما ساعدتني، أنا لم أتوجه لطلب المساعدة من إلى أي مؤسسة أوروبية حتى اللحظة. يعني ما علمني لحد الآن أي مساعدة من المنظمات أو من المؤسسات الموجودة بأوروبا. بس أنا عم شوف إنه إيه، لأني عم بيساعدوا كتير من السوريين في كتير من المشاريع تطلع بأوروبا وزارة ألمانيا، يعني مشاريع مسرحية، مشاريع سينمائية. إيه لا، في أكيد في دعم وفي جهد تشكر عليه هاي القارة العجوز الجميلة اللي أنا كتير بحبها. إيه بس إنه أنا لحد الآن ما لزمني أي مساعدة بهذا الموضوع. يعني ذاكرة مادحة صورت وقت كنت مقيم بهولندا أول وصولي لأوروبا، كنت ببيت أهلي واستمر التصوير إلى حين انتقالي فرنسا. فاينل أكثر صورت وأنا مقيم بفرنسا، استفدت من اللوكيشنز الموجودين بفرنسا، باريس، دانكيرك. بس تسهيلات هلا فيني أقول ربما هي بديهية، بس بالنسبة لنا كسوريين ممكن تكون إنه هي شيء مغري أو تسهيل، اللي هو إنه ما بدنا موافقة أمنية تصوير. بس هذا يعني بكل دول العالم متحضر موجود أكيد إنه ما بدك موافقة أمنية تصور، بس ما دون ذلك ما في ما لازم
يعني أدواتك وإنت كانت كافية واللوكيشنز الحلوين، تمام حصلنا على فيلم مميز. طيب
يعني فيني أقول حتى إنه قدمنا خدمة للفرنسيين الموجودين معنا بالمشروع، لأنه تم اختيارهم من ضمن العديد من الأشخاص الآخرين بسبب موهبتي. سواء السينماتوغرافر اللي هي كلوي بيسنولد اللي عم تشتغل معي، اشتغلت فاينل ليتر، أو الكومبوزر اللي هو بيجي هيلمرز من أيسلند اللي اشتغل معي كمان فاينل ليتر رسالة أخيرة، أو مارك فتوربا اللي هو اشتغل معي بذاكرة مادحة.
طيب هلا عم نشوف حاليا السوريين عم يقدموا كثير مشاريع فنية ناجحة خارج سوريا، الظاهرة الفنية السورية المتنوعة ما رأيك فيها بالغربي طبعا بدول الغربي؟
يعني فيني يقول انه شيء بيشبه ادب المهجر لما طلع سابقا بعصر محمود درويش وميخائيل نعيمي واسماء كثيرة ما رح نعددها. بس شيء بيشبه هاي الظاهرة. اليوم عنا أفلام سورية عم تروح على الأوسكار بشكل دوري، عنا أفلام سورية عم بتنافس أفلام عالمية رفيعة المستوى، عم بتنافس إنتاج هوليوودي. عنا أيضا صعيد المسرح مشاريع عم تشتغل بألمانيا، أنا حضرت مشروعين ترفع لهم القبعة لعمر أبو سعدة، حضرت مشروع مثلا كان غاية في الأهمية. طلال ديركي عم يشتغل شغل مذهل، ياسمين فضة كذلك الأمر بملكة سوريات عملت مشروع ساحر، وأسماء وديدة يعني ما بدي أنسى أنا أي اسم.
بس من كثر ما هي متنوعة في عنا عدد يعني عدد كتير منيح. طيب طالما ذكرت ياسمين تفضل. لأنه ذكرت ياسمين صدى فحبيت أسألك في مجموعة تجارب عم بتكون ملفتة هي لصانعات الأفلام السوريات، شو رأيك فيها؟
والله أنا يعني أنا كتير بحس بنفسي أنه ما تسلط الضوء على هذا الموضوع. يعني عليا خاشوق اشتغلت شغل ساحر، أنا حضرت لها حمام، في قبله كمان فيلم اسمه حمام، في قبله كان فيلم بمونتريال يمكن اسمه بيت الضيف بكندا إذا ما خانتني ذاكرتي، لأنه مشروع قديم. أيضا في عنا ياسمين فضة اللي هي أخذت جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان أبو ظبي، كنت أنا موجود بمهرجان 2014.
أي مضبوط.
فيلم ملكات سوريات من أجمل الأفلام السورية اللي أنا شفتها. هو فيلم بوثق يعني بوثق تجربة لسيدات أميات عم يعملوا مسرحية طروادة مع عمر أبو سعدة وناندا محمد. يعني فإحنا عم نشوف الناس ما بتعرف تقرأ أساسا، عم تحضر وعم تعمل ريهرسل وقرب وعم تعمل تمارين إحماء وتمارين صوت وتمارين مذهل، مذهل وساحر. وهدول كانوا بمخيم الزعتري.
اوكي.
فهذا المشروع هو توثيق لتجربة كان عمر أبو سعد وأنا وأسماء أخرى، لأن أيضا في أسماء أخرى موجودة معنا بالمشروع في بيسان كمان. ما بدي أذكر كمان لأنه ممكن أنساه. طبعا بوجه لهم
نحن بنوجه لهم تحية كمان.
وفي أيضا المشروع في ماء الفضة كان لأسامة محمد اللي هو كان من تصوير
طيب عربيا مين بيلفت نظرك اكثر من بين المخرجين او المخرجات العرب؟ مين بتحس هيك الفتره هاي؟
نادين لبكي اكيد. يعني نادين لبكي هي مخرجه على مستوى عالمي. انا مبسوط انه كفرناهم وصل لكان واخذ جائزه كان وهلا رايح على الاوسكار. نادين انا شايف كل شغله اللي هي شغلته سواء الافلام الطويله او حتى الكليبات تبعت ناسي عجل. يعني أنا بقى تملك عين مختلفة وعندها لغة بصرية كتير أنا بحبها وهي إنسان مثقف. يعني نادين هي كاتبة وممثلة ومخرجة ومنتجة، والتوأم اللي عاملتها مع زوجها بموضوع موسيقى تصويرية يعني في شيء ساحر تسمع من شوف. فأنا يعني أنا شايف لنادين لسه أكتر يعني أكثر من الإنجازات اللي هي عم تعملها هلا. نادين لبكي من المخرجين اللي أنا كتير بحب شغلهم. هذا عامل يحكي على صعيد الدراما السينمائي، على صعيد الوثائق بيعجبني طلال ديركي، بحب لغته كتير وبحب محاضر الطريقة اللي هو بيعالج فيها الملفات، وبحب الحياد اللي هو بيتعامل فيه مع الملف.
بيقدموا بكل زوايا
الفنان الحيادي. الحيادي مو يعني اللي ما عنده موقف، لا، الحيادي اللي هو قادر انه يقف مسافة عادية من الجميع وينظر للملفات بشكل موضوعي. هذا هو
مضبوط، ويقدمها بكل زواياها وبكل من كل الجهات يعني.
تماما. وصعيد الدراما نضال الدبس هو من أجمل المخرجين السينمائيين اللي شفتهم بسوريا، ولكن للأسف ما عاد شفنا له شيء. يعني زم ما اشتغل. نضال يعني هو من السباقين، في نجوم سوريين ما كان حدا بيعرفهم وقت، هلا هن النجوم بالاسماء وكذا. كان نضال مكتشفهم في البدايات وعرفان شو عندهم. هذا موضوع يعني كمان غايته الأهمية.
أي طبعا. طيب هيك سؤال تقليدي أخير، مثل ما تعودنا عندك دائما جديد أنت، فشو جديدك أو شو هيك ممكن تخبرنا عنه؟
والله عم يعني نحضر لمشروع جديد، هو فيلم دراما تشويقي طويل لا يمت للسياسي بصلة ولا يمت لسوريا بصلة. ما فيني أحكي الفكرة لأنه هو الفيلم قائم على فكرته. يعني هو الفيلم من حيث الفكرة جديد كليا ومجنون. يعني هو هيك فيه لعبة، فيه معي ما يقارب 20 شخص ممثلين بهذا المشروع. أنا كتير سعيد بهاي التجربة اللي عم خوضها معهم. يعني وبتمنى أنه يضيف هذا المشروع شيء جديد للسينما من حيث الفكرة، لأنه أنا مراهن على فكرة هذا المشروع.
إن شاء الله. نحن هيك بانتظار، هيك فوقتنا صرنا بانتظار هذا العمل. طيب في الممثلين أنت عم تعتمدهم عم بيكونوا ممثلين جداد مثلا، ولا عم بيكونوا معروفين، ولا إذا في ناس؟
بفيلمنا القادم في نجوم سوريين وفي ناس عم توقف أول مرة أمام الكاميرا. طبعا زيج ما بين
القديم والجديد.
نعم. هو مزيج ما بين الشريحتين، وأنا دائما ميال إلى الوجوه الجديدة. أنا يعني بحب دائما أن يكون في فرص كبيرة مقطعات للناس اللي هي تستحق أن تأخذ فرصة وهيك وش في الأمام.
أكيد تنعطى فرصة وتنشاف قدام العالم.
تمام.
مظبوط. طيب نحن عروة هيك بنهاية لقائنا مني ومن أسرة برنامج ليالي يمال الشام نتشكرك كثير، كنت معنا بلقاء مباشر من فرنسا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإلك منا كل التقدير والاحترام.
شكرا لكم كثير وبسعد أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.
شكرا لك، يعطيك العافية.